طيب الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبكم وأن يسعد أيامكم وأن يحقق أمانيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع سلسلة الكلمات المفيدة في العقيدة الصحيحة، قراءة لكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد. وقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى باب الشفاعة. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، أعلمهم وخوفهم وحذرهم بالقرآن. وأنذر به، أي وأنذر بالقرآن. والقرآن أنزله الله عز وجل بشيرا ونذيرا ونورا وهدى ورحمة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والسؤال الآن: هل خوفك القرآن في يوم من الأيام؟ هل تحرك قلبك للقرآن في يوم من الأيام؟ هل تشعر بعظمة وجلال وهيبة وأنت تقرأ القرآن؟ هل يقشعر الجسد وأنت تقرأه؟ هل تبكي العين وأنت تقرأه؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. شوف، خلي بال حضرتك، قال إيه؟ الذين يخافون، لأن اللي مش هيخافوا، الذين لا يخافون لا ينذرون، صح؟ وأنذر به من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. اللي مش خايف مش هيخاف لا من قرآن ولا من آيات ولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أي حد تاني. إذا كان هو مش خايف من الله، يعني إذا كان هو لا يخاف من الله تعالى، يبقى كيف يخاف من القرآن؟ الله والقرآن كلامه. وكيف يخاف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يخاف؟ إذن الإنذار هو لمن؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وده يعني يؤكد معنى ما قلناه قبل ذلك: صلاح المحل، صلاح القلب. لأن كما قلت قبل ذلك، آية تقربك وآية تبعد غيرك. آية واحدة بس يتقرب بها عبد إلى الله عز وجل، يقرب بها أكثر لربنا. آية تانية تبعد واحد عن ربنا، نفس الآية نفس الآية، لكن واحد تاني الآية دي تبعده عن ربنا. مش الآية بقى هي السبب، قلبه السبب، سوء نيته السبب. المشكلة عنده هو في قلبه زيغ، في قلبه زيغ، وده اللي مخليه يبعد عن ربنا بآية أو بحديث. آية وحديث بعادته، تخيلوا، أيوة هذا يحدث. إذن من يتفكر؟ من يخشى؟ من ينذر؟ من يهدى بالقرآن؟ هو الذي يخاف الله عز وجل، هو الذي يخاف ربه سبحانه وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومثله قول الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما الذي لا يعرف الله ولا يعرف قدره هو لا يخافه، فإذا تلوت عليه بعد ذلك مئات الآيات هو لا يتذكر، هو لا يتحرك، هو لا يتغير، واضح؟ بل قد يضل ويزيغ وينحرف بهذه الآيات. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما يحزن القلب أن بعض الناس يتحرك قلبه لأغنية أو لمسلسل، أو خلينا نتكلم حتى عن ناس ملتزمين بالدين بعيد، الواحد منهم بعيد عن الأغاني أو المسلسلات، أقول يتحرك قلبه للوعاظ، وللأناشيد، وإذا تلي عليه كلام الله تعالى لا يتحرك قلبه، وهنا أزمة، هنا في مشكلة. الأمر ده ما ينفعش يعد كده، إن إحنا بصفة عامة هذا موجود فينا بشكل كبير، إن الواحد فينا يتأثر بكلام وعاظ، ويتأثر كذلك بأناشيد أشد من تأثره بكلام الله العزيز الحميد. وهذا قارئ في القلب، ولا بد فيه من توبة وعودة إلى الله عز وجل، واستشعار جمال وجلال هذا القرآن، واستشعار عظمة وقدر قائله سبحانه. قال، وهذا موضع الشاهد: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فلا ينصرهم أحد ولا يشفع لهم بغير إذن الله أحد. شوفوا بصفة عامة كلما وجدتم في القرآن نفي الشفاعة بصفة عامة بعيدا عن المشركين، لا، نفي الشفاعة بصفة عامة، فضعوا بعدها بغير إذن الله، بغير إذن الله، ماشي، بغير إذنه، وإلا فسيأتي الآن أن الشفاعة مثبتة، الشفاعة ثابتة في القرآن وفي السنة وإجماع الأمة، ثابتة الشفاعة، لكن من منفي منها ومن مثبت يأتي إن شاء الله الآن. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذا رد دليق على المشركين الذين يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يقولون إنما نفعل ذلك قربة إلى الله، نتخذ هؤلاء شفعاء وسائط يقربوننا من الله تعالى. هذا الذي قالوه سبحان الله شبيه لما يقوله الآن الصوفية ومن لا يفهمون التوحيد بشموله وعمومه، نفس الكلام ده بالضبط. يقولك أنا مش بعبده، لكن له جاه ومكانة عند الله، فأنا أطلب منه أن يقربني منه، من الله، لما له عند الله من مكانة. طيب، لو هنرد على ده هنقول ايه يا اخواني؟ يعني الرد على جملة كهذه، وانتم الان تدرسون العقيدة، لو ذكرت لكم جملة كهذه وقلت يلا أريد الرد عليها، أقول تاني الجملة. قال لي أحدهم: نحن لا نعبدهم، إنما نتقرب إلى الله عز وجل بهم، لأن لهم عند الله عز وجل من الجاه والمكانة ما يجعل لهم شفاعة. ماشي؟ فأنا دلوقتي بطلب منهم يشفعوا لي عند ربنا، تردوا تقولوا ايه؟ يعني الجملة جملة كهذه كيف يكون الرد عليها؟ شوفوا، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا الرد، إذا أردنا الرد لابد أن نرد على كل كلمة، مش بس هنتكلم على الشفاعة، لا، الأمر أبعد من ذلك. قبل الشفاعة هو ما اتخذه شفيعا له إلى الله إلا لعلمه هو بمكانته أو بزعمه أن له عند الله مكان. فأول حاجة هنتكلم فيها في رد على هذا الكلام، أولا من تقصد؟ أنت بتتكلم على مين الأول؟ مين اللي يشفع لك؟ فإذا كان الحديث عن ولي يزعم، فإنا نقول له أولا، وهذا المعظم، خلي بالك المعظم يستشفعون بالأولياء، فإن منهم من يعتقد أن الأولياء لهم منزلة ولهم مكانة وعندهم من العلم ما قد يفوق علم الأنبياء، الكلام ده مكتوب في الكتب عندهم. فقال أحدهم في كتابه: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. تاني، شوفوا الكلام الخطير ده: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. طيب، عشان كده هتلاقوا معظم هذه الشفاعات ستجدونها كما قلت مع الأولياء أكثر كمان من الأنبياء. طيب، أولا من قال أنه ولي؟ ودي وهنا يا إخواني مربط الفرس، يعني عندما نتكلم عن الشرك فأول ما نتكلم عنه التقديس، إنزال العبيد منزلة ليس لي حق فيها. وده مدخل يا إخواني، إذا أردتم الحديث في مثل ذلك ده المدخل. أولا قبل أي كلام، من قال لك أنه ولي لله؟ وإن كان كيف عرفت إن كان وليا؟ أنا كيف لي أن أعرف؟ وإن ظهر لي هل لي أن أزكيه؟ إذا كنت قد منعت أن أزكي نفسي وأنا أعلم الخلق بها، فكيف لي أن أزكي غيري وأنا لا أعلم ما في قلبه؟ وإنما يحاسب الله عز وجل على ما في القلوب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب أولا وهو موضع نظر الرب عز وجل، فإذا كان القلب غيبا ولا يعلم ما في القلب إلا الله، وإذا كان لا يعلم ما في السر إلا الله، ولا يعلم حال العبد على حقيقته إلا الله، فكيف لي بعد كل ذلك وقد أغلقت الأبواب ولا أعلم ما في سر ما عنده من سر، ولا أعلم خلوته، ولا أعلم ما يفعل في بيته، ولا أعلم ما تحدثه به نفسه، ولا أعلم ما في قلبه. بعد كل ده ازاي أزكيه وأزعم له عصمة، أو أزعم له كرامة، أو أزعم له ولاية، أو أزعم له قرابة أو قربة؟ يعني ما لا يتخيل هذا. وأي عاقل في الدنيا هيقول هذا مستحيل، هذا مستحيل. أتعلم ما في قلبه؟ إذا قال نعم كفر. السؤال الأول، قد زعمت أن فلانا وليا من أولياء الله، أتعلم ما في قلبه؟ إذا قال نعم، لأنه لا يعلم ما في القلب إلا الله. إذن إذا أبطلت التزكية أبطلت ما فوق ذلك، صح؟ الأزمة أزمة تزكية، أزمة تقديس، هي دي الأزمة. وبداية الشرك كانت كذلك. بداية الشرك يا إخواني كانت كذلك. كيف بدأ الشرك؟ كيف بدأ الشرك؟ وكلكم يعلم الشرك بدأ إزاي أصلا؟ من أول خلق الخليقة الناس كانت مفطورة على التوحيد، ومرت سنوات طويلة ما فيش فيها شرك. وبداية دخول الشرك كيف كان؟ كان بالتقديس. قوم صالحون قام قومهم بعمل أصنام لهم، وقالوا إنا نعملها لنتذكرهم فنفعل مثل ما فعلوا من عمل صالح، صح؟ وبعدين ثم ماذا؟ ود، صواع، يغوث، يعوق، نسر. مات هؤلاء، أتى من بعدهم وجدوا أصناما، قالوا لابد أن لهذه الأصنام عند آبائنا مكانة. في الأول كان تكريم، وتدرج الأمر إلى التقديس ثم العبادة ثم العبادة. عشان كده كانت حرمة الصور مش هو السبب الوحيد، بس هو من الأسباب الأساسية، من الأسباب الأساسية في تحريم التصوير، التقديس، مظنة التقديس. إذن يا إخواني لابد أن ندخل إلى الأمر من باب الشفاعة، وموضوع الشفاعة، وموضوع الولاية، وكل ده كله مبني على نقطة واحدة بس، لو هدمت في قلوب هؤلاء انتهى الأمر، انتهى الأمر كله. طيب خلونا ندخل بقى في ما هو أبعد. سيقول لك طيب لن أطلب الشفاعة من هؤلاء الذين قلت أنهم يعني لا يعلم حالهم إلا الله. أنا طبعا ما أقدرش أقول إن هم إيه مش أولياء برضو، صح ولا لا؟ أنا لا مش هينفع أقع فيما وقع هو فيه، الله أعلم بحالهم، بس هذا ما أقوله، الله أعلم بحالهم، ووحده يعلم السر وأخفى. ممكن يكونوا صالحين، ممكن يكونوا طالحين، لا أعلم. طيب ممتاز، فماذا يا عبد الله لو قيل لك منهم؟ لا، أنا هطلب الشفاعة من أبي بكر أو من عمر أو من عثمان أو من علي. ما تقول؟ ما تقول في ذلك؟ كيف ترد عليهم؟ وده برضو كلام ممكن يتقال. طب أنت الآن قلت لي ما أدراك أن هؤلاء أولياء، وهدمت لي القضية من جذرها، وقلت أنه لا يجوز لي أن أزكي أحدا وأن أزعم أن له عند الله مكان، صح كده؟ طيب، هل يشك أحد من المسلمين أن لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي مكانة عند الله عز وجل؟ يقينا لا يشك أحد من الناس في ذلك، بل إنا نعتقد اعتقادا جازما أنهم من أهل الجنة، صح ولا لا؟ تمام. يبقى ينفع أن أنا أشفع أو أطلب منهم الشفاعة؟ هم بيقولوا كده. طيب ما تردون على هؤلاء؟ كيف نرد عليهم؟ أولا هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني وانتوا بتطلبوا منهم هل يسمعونكم؟ وهل يملكون شيئا لكم؟ يعني الشفاعة هذه ملكهم أم ملك الله؟ نقطتين. النقطة الأولى إذن، هل يسمع الموتى؟ وإذا كان الجواب بنعم وذكروا فيها أحاديث أنهم يسمعون قرعن عالية، أيوة ماشي ماشي، هل يسمعون يعني سماع استفادة أو يقدروا يرد، يستطيع هل يستطيع أحدهم أن يرد على حي أو أن يجيبه في أمره؟ مع النبي محمد اللي هو يعني يرد عليهم الصلاة إذا صلى أحدنا عليه. ها بصفة عامة بقى، الناس بصفة عامة اللي هم بنسميهم بقى الصالحون من عباد الله، حتى الشهداء الأحياء اللي هم أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، هل لهؤلاء نفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأي أحد من المسلمين وهم في قبورهم؟ إذن فما الفكرة إن طبعا الجواب لا، والأدلة على ذلك واضح كما ذكر أمامكم الآن، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. إذن الموتى كلهم لا يسمعون، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع إيه؟ استفادة، إن هو بيسمع لكن لا يستجيب، بيسمع اللي هو كلمة لما بتقول لواحد كده إيه؟ اسمع الكلام، اسمع الكلام، صح؟ كلمة مشهورة عندنا، اسمع الكلام معناها ايه؟ استجب، استجب، مش مجرد السماع وخلاص، هو سامع اصلا، هو سامع، لكنه يقصد اسمع الكلام، اي يعني تفاعل مع هذا الكلام تفاعلا ايجابيا. تمام؟ إذن القرآن والسنة على أن أحدا من الموتى لا ينفع أحدا من الأحياء في ما يطلبه منه أو كذا. ثم يبقى أمر آخر، هل يملكها؟ هذه الشفاعة ملكه أم ملك الله؟ يعني هو مين اللي بيشفع؟ شوف بقى الفكرة، هي دي الفكرة بقى، هي ديت ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وكذلك قال الله قل لله الشفاعة جميعا. شوف الكلمة، شوف الآية واضحة ازاي، قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة ملك الله. أظن دي مش محتاجة كلام، ملك له وحده. وشوفوا كلمة جميع، يعني تأكيد ليس بعده توكيد، الموضوع انتهى خلاص. أي واحد تاني بقى هيحور في الكلام يبقى ده إنسان أصلا فاسد القلب. قل لله الشفاعة جميعا، انتهى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يستطيع النبي أن يشفع بغير إذن الله؟ أي واحد في الدنيا يقدر يقول نعم؟ أي مسلم في الدنيا يقدر يقول نعم؟ مستحيل. يبقى الشفاعة بيد من؟ بيد الله. لمن الشفاعة؟ لله جميعا. يعني الذي يملكها هو الله، فليست بيد ولي، وليست بيد ملك، وليست بيد نبي. إذن هنا يريد الله عز وجل أن يقطع العباد جميع الأسباب. الشفاعة ملك لله يملكها الله وحده. طيب، ده الكلام ده مهم جدا، وده الرد بقى على مين؟ على اللي بيقول لك طب النبي، طب الصالحين من عباد الله، طب اللي هم المبشرون بالجنة. ده الرد المفحم كذلك على هؤلاء، الواضح البين اللي مش محتاج. هل يزعم احدكم، هل يستطيع احدكم ان يقول ان رسول الله يشفع بغير اذن من الله؟ الجواب لا. هل يملك النبي شفاعة ام ان الله يملكها اياه؟ الله الذي يملكها، بس خلاص بهذا قضي الامر. ودي معنى الآيات اللي احنا نقرأها دي. كذلك منها قول الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. آيات واضحة جدا جدا. إذن إذا أردت شفاعة ممن أطلبها؟ ده السؤال بقى. قد علمت أن الشفاعة لله وأنه لا يشفع أحد من الخلق إلا بإذنه، وأنه لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن ويرضى. إذن علمتم ذلك. يبقى إذن معنى الأدلة يا إخواني، وطالب العلم لابد أن تكون معه الأدلة، لأن ما ينفعش واحد من الناس ضعاف العقيدة اللي عندهم في عقيدتهم خلل، وهذا من أصول الدين إن هو يلعب بيه. يقول لك مكانته عند الله، يقعد يكلمك ساعة عن مكانته عند ربنا. صح؟ هما كده، يعني يقعد يكلمك بقى خلاص، هو مش هيكلملك عن الأولياء. ممكن الباب ده زي ما أنت قلت تتحمه فيه وتقول له ما فيش عندنا آية ولا حديث قالت إن الدسوقي أو الشاذلي أو البدوي أو غير هؤلاء أنهم من أهل الجنة. إذا قلت لهم ذلك قال لك طب وعلي، طب والحسن والحسين، طب وفاطمة بنت محمد، آه خلاص كل هؤلاء مين؟ من أهل الجنة يقينا، صح؟ تمام، كل هؤلاء من أهل الجنة. طيب ماذا بعد؟ ماذا يستلزم ذلك؟ عندهم هذا يستلزم أن يكونوا آلهة. نحن بقى ندعوهم بقى وكل حاجة بقى كل حاجة. وعندنا عندنا هم نعم من أهل الجنة لأن الله قال ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، خلاص هم من أهل الجنة، لكن ما زال ذلك على بشريتهم شيئا، يعني لم يرفع ذلك أحد منهم الأمر ده، ما رفعش أي حد فيهم من، لم يرفع هذا يعني ما فيش أي حد ترفع عن قدره، هو بشر من أهل الجنة، مش هو مش ربنا، هو بشر ويفضل بشر. بمعنى إيه بشر بقى؟ بمعنى أنه لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره شيئا، أي نفع في الدنيا رسول الله لا يملكه لنفسه. حد يشك في كده؟ آيات صريحة في القرآن أن كل نفع إنما هو من الله، والله أمر نبيه أن يقول قل إني لا أملك لنفسي، صح ولا لا؟ قول فصل جدا وواضح وضوح الشمس أن رسول الله لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. اللي يقول عكس كده يبقى بيخالف القرآن، بيكذب القرآن صريح، القرآن آيات صريحة جدا في القرآن. تخيلوا يا إخواني أن بعض هؤلاء ماذا رد على هذه الآية؟ شوفوا السفه، انظروا إلى أين وصل السفه. والله يا إخواني هذا حدث مرة بنعرض هذه الآية، وأظن مثل هذه الآية إذا عرضت يعني قوية ومزلزلة، أن رسول الله قال له الله قل إني لا أملك، كان واضح جدا لا أملك، مفيش، لا أنفع نفسي ولا أنفع غيري، أظن آيات واضحة جدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، آيات واضحة جدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وما مسني السوء، آيات واضحة جدا، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، آيات واضحة جدا. تخيلوا يا إخواني لما ذكرنا لهم مثل ذلك ماذا كان الرد؟ لما ذكرنا لهم مثلا في مثل قول الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، تخيلوا قالوا إيه؟ رد حكيم، قال لك ايوه هو ربنا بيقول له قول كده، لكن هو مش كده، يعني قول كده للناس من باب التواضع، يعني قول كده. تخيلوا الناس وصلت لهذا الفهم، يعني قول كده بس، انت هو الحقيقة ان انت مش كده، انت اعلى من كده، بس انت قول كده، يعني ايه الحدث ده؟ ايه فساد القلب ده؟ يا الله، طبعا الايات واضحة وصريحة وكلام النبي في ذلك ابين من الشمس، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بس يعني لأي ما شاء الله وشئت تزعله، اجعلتني لله ندا تزعله، صح؟ يعني سبحان الله، فكرة اللي هو اي حد يقرب من ربنا ما ينفعش. طيب اذا يا مسلم اعلم، لابد ان تكون مسلح بالآية والحديث، والآيات واضحة وضوح الشمس، شفاعة ثابتة ولا لا؟ ثابتة. الى الآن احنا عايزين ناخد آيات تدل على أنها منفية، يعني الله ينفيها، لكن واضح من الآيات كذلك أنها ثابتة بعد أن ذكرنا الآيات الأخيرة. يعني اللي يقرأ قول الله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وليقرأ قول الله قل لله الشفاعة جميعا، يوم يعمل ايه؟ ينسي الشفاعة مطلقا. طيب لما نيجي نقرأ بقى قول الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نعرف ان هنا في شفاعة بس بإذنه. لما نقرأ برضك وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يبقى معناها ان في مجال، في مجال للشفاعة، لكن من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني هنا ظهر من الآية شرطان للشفاعة، إذن الرب للشافع أن يشفع، شرطان للشفاعة إذن الرب للشافع أن يشفع، الثاني رضاه على المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. يعني الموضوع متعلق بالاثنين، الشافع والمشفوع فيه. الشافع صالح ولي تقي، أذن الله له، أدي أول نقطة. والتانية إيه؟ يشفع لمين؟ هل له أن يشفع لأي أحد؟ لا. يعني خدوا بالكم المسألة ماشية إزاي؟ الشفاعة. لا، الشافع لا يشفع إلا بأمر الله، والمشفوع فيه لابد أن يرضى عنه الله. الموضوع كله فعلا بيد الله. إلا من بعد أن يأذن الله، لمن يشاء في أن يشفع ويرضى، أي ويرضى عن المشفوع فيه. يعني ليس لأي أحد أن يشفع لأي أحد. إذا الموضوع يكون كمان مش شرط واحد، لا ده شرطين. لا مش الإذن بس، الإذن وبعد ذلك الرضا. مش الإذن بس، مش معنى إن هو أذن أن يشفع لأي أحد، لا، ليس له أن يشفع إلا لمن رضي، لمن رضي عنه الله عز وجل. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير نفس المعنى، تحدي من الله عز وجل لجميع خلقه وخاصة للمشركين، أياتوا بهذه الآلهة تشفع لهم، إنه سبحانه لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي له الرحمن عز وجل وأذن له، رضي عنه وأذن له. ثم أيها الكرام مما يستفاد كذلك قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع. ومفروض يعني بيتعلق قلبه بمن ينفعه، والنفع لا يكون كما قال الشيخ في شرحه لا يكون إلا ممن فيه قصة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، وإما أن يكون شفيعا عنده. ما خدوا بالكم من الكلام الجميل ده. يقول والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، وإما أن يكون شريكا للمالك، وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، وإما أن يكون شفيعا عنده. هذه أربعة هم، وكلها نفاها الله. صح؟ في القرآن في الآيات كلها نفاها الله. مالك؟ لا طبعا، الله المالك. طيب شريك؟ لا. قال وما لهم فيهما من شرك. طيب ظهير معين؟ لا. قال وما له منهم من ظهير. طيب شفيع؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله أكبر. يبقى إذن الباب مقفول، الباب مقفول. قال أبو العباس، أبو العباس اللي هو ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك، ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. يبقى من الذي أذن؟ الله. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. للنبي حدود في الشفاعة، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، فيغفر له أو لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه ولينال المقام المحمود. إذن يا إخواني، كما قال الشيخ، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. كلام واضح وجميل جدا يظهر الأمر. قال الشيخ: ومقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات، ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة، وأظن كده واضح الأمر. صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة، كذلك ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤذن له فيها، وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يؤذن له فيها، أو حتى يؤذن له فيها، حتى يؤذن له فيها. كذلك أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان. ثم ذكر الشيخ صالح فائدة أخرى قال له صلى الله عليه وسلم 6 أنواع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، 6 أنواع من الشفاعة. الأول الشفاعة التي يختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الموقف ليفصل الله عز وجل بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف، دي أول شفاعة، دي أول إيه؟ شفاعة، شفاعة لأهل الإيه؟ الموقف، أن يبدأ الله الحساب. الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها، يعني مش هيدخلوا أهل الجنة كلهم، لا يدخلون كلهم لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح الباب ولا يحرك حلق الجنة إلا أول من يحركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح لأحد قبله. إذن شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها. ثالث الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها، قوم من العصاة كان حقهم أن يدخلوا النار فيشفع النبي لهم ألا يدخلوها. الرابع الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار فعلا أن يخرجوا منها، الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. الخامس الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. ثم السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب له عذاب النار، هذه الشفاعة طبعا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كده واضح الأمر. إذن 6 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل لغيره شفاعة؟ نعم لغيره شفاعة، للملائكة شفاعة، وللمؤمنين شفاعة، وكل ذلك ثبت أن لغير الله كذلك شفاعة، لكن بإذن الله. والموضوع كله الأزمة كلها اللي ممكن تحصل، كما قلت بيننا وبين أهل البدع وبين المشركين في هذا الباب، أن نقول لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له القول، هم يقولوا لا. وهنا الفرق، هذا هو الفرق بين الحق والإيه، هذا هو الفرق بين الحق والباطل، الباطل يقول لك اي حد يشفع ده الباطل. اي حد يشفع هذا الباطل. اما الحق فالحق ان الله عز وجل سبحانه هو وحده الذي له الشفاعة جميعا. سبحانه وحده الذي له الشفاعة جميعا يشفع سبحانه أو يأذن سبحانه لمن يشاء أن يشفع في الوقت الذي يشاء سبحانه. واضح؟ يشفع لمن يشاء في الوقت الذي يشاء. طيب. ثم ليس لأحد أذن له الله أن يشفع لأي أحد، بل لابد أن يرضى الله سبحانه عن المشفوع فيه. إذن الشفاعة مثبتة بهذا المعنى. نعم للرسل أو الملائكة أو المؤمنين شفاعة تثبت بهذا المعنى أن لهم الشفاعة بإذن من الله، وإذا شفعوا شفعوا في قوم يأذن فيهم الله أو يرضى عنهم الله. في الحديث يا إخوان الطويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. شوفوا بقى الشفاعة هنا. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. واخدين بالكم؟ فيقال لهم: اخرجوا من عرفتم، فيخرجون خلقا كثيرا. الاخرى قد اخذت النار الى نصف ساقه والى ركبتيه. فيقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوا. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوا. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوا. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا أو خيرا. الحديث يا ربنا يقول ايه؟ فيقول الله: شفاعة الملائكة. اذا للملائكة الشفاعة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خير القبض، إلى آخر الحديث. دل الحديث دلالة واضحة على أن للأنبياء والملائكة والمؤمنين شفاعة، ولكنها كلها بإذن من الله. أظن كده يا إخواني باب الشفاعة واضح، وفهمنا الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.